الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسألة الرؤية من المسائل المهمة التي حصل فيها النزاع بين الناس، وعقيدة السلف الصالح في هذه المسألة أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية لا مرية فيها ولا شك فيها، وأنهم سيرونه حقيقة بأبصارهم، ولكنهم لا يحيطون به ولا تدركه الأبصار، هم يرونه دون إدراك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك أربع طوائف: هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كل هؤلاء ينكرون الرؤية. أما بقية أهل الكلام منهم ممن هم قريبون من أهل السنة فإنهم يثبتون الرؤية على خلاف بينهم، لكنهم ينكرون علو الله تبارك وتعالى. والأدلة على ثبوت الرؤية كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم قال: إلى ربها ناظرة. في هذا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عبر بالوجوه التي هي محل النظر، فالوجوه محل العينين والعينين محل النظر، فقال: إلى ربها ناظرة. والنظر لا يكون إلا بالعين إذا عدي في مثل هذه الصورة، إلى ربها ناظرة. ثانيا، تعدية نظر بإلى، فإن نظر إن عديت بإلى كقصد بها نظر العين، كما قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. أما إذا عديت بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إن عديت بنفسها فالمقصود بها التمهل والانتظار، كما في قول الله تعالى: حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. وهنا عديت بإلى، فالمقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم. والدليل وجه الاستدلال الثالث من الآية: خلو الآية من أية قرينة تصرفها عن النظر الحقيقي إلى أي معنى آخر. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم موعدا لن تخلفوه، سننجزكموه. فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذه هي الزيادة. ومثلها قول الله تعالى ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، نقل ذلك عن غير واحد من السلف، وراجعوا تفسير ابن كثير وابن جرير وغيرها من كتب التفسير. ومن ذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله بما أن هؤلاء يعني الكفار يحجبون عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون على رواية مختلفة، وهو حديث متواتر معنى، حديث متواتر معنى، في رواية كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة، وأن ذلك أمر مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان، وإنما اختلفوا في مسائل معينة تتعلق بالنظر في الدنيا، سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله. وحتى إن ما استدل به المعتزلة من مثل قول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قلبها عليهم أهل السنة وبيّنوا أن قوله لن تراني فيه دلالة على إمكان ماذا؟ على إمكان الرؤية، فيه دلالة على إمكان الرؤية، وذلك لأمور أذكر بعضها. أولا أنه لا يليق بأمثال موسى عليه السلام أن يسأل الله أمرا مستحيلا، ولا يمكن أن يسأل ربه إلا أمرا ماذا؟ ممكنا، بدليل أنه لم ينكر عليه هذا السؤال ولكن قال له لن تراني أي في الدنيا. وأما السؤال الذي لا يمكن، يعني السؤال الذي فيه شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعني عاتب نوحا عليه السلام في سؤاله نجاة الله ابنه الذي مات على الذي أصر على الكفر، فعاتبه عتابا لطيفا كما هو معلوم في سورة هود، وتفاصيل ذلك ما ارجع إلى كتب التفسير في سورة هود عليه السلام. بل قال له الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ثم استغفر نوح عليه السلام وقال رب إني ماذا أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فإذا هذا السؤال موسى إنما سأل أمرا ممكنا. والأمر الثاني أنه قال لن تراني ولم يقل إنني لا أرى أبدا، يعني لن تراني أي في الحياة الدنيا، وسنبين فساد استدلال المعتزلة بقولهم إن لن تفيد التأبيد بعد قليل. لكن المهم أنه لم ينفي الرؤية مطلقا في كل حين، وإنما نفاه عنه في الحياة الدنيا. وثالثا إنه لم يقل إنني لا أرى مما يدل على التأبيد، وإنما قال لن تراني. فإنه لو كان معك خبز وطلب منك شخص أن تعطيه إياه، أنت لا تقول لن تأكله، وإنما تقول لن أعطيك إياه، لكن لو قلت لن تأكله لا يدل على التأبيد أبدا. بينما لو كان في كمك حجر وقال أكلني إياه، تقول له إنه لا يؤكل. يضاف إلى هذا أن الله عز وجل تجلى إلى الجبل فجعله دكا، مما يدل على أن وضع البشر في الدنيا لا يحتملون ماذا؟ رؤية الباري سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، بينما في الآخرة يعطيه في الجنة يعطيهم من القوة ما يحتملون به النظر إلى وجهه الكريم. وهناك وجوه أخرى. أما زعمهم أن لن هنا تفيد التأبيد، وأن قوله لن تراني نفي للرؤية في الآخرة، فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول أنه أن لن قد جاءت مؤبدة ومع ذلك مقيدة بالتأبيد، ومع ذلك فإنها لم تفد التأبيد، في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بينما نصت آية أخرى على أنهم يوم القيامة يتمنون الموت. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ماذا؟ ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. والوجه الثاني في رد هذا أنه لو أنها لو كانت تفيد التأبيد لما مطلقا لما جاز تحديدها بأمد وغاية معينة. لو كانت تفيد التحديد مطلقا التأبيد مطلقا لما جاز تحديدها بأمد معين، كما قال الله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فهنا قيدها وهي ظاهرها يفيد التأبيد، لكنه قيده بغاية وهي إذن أبي. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته في النحو: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا. بقيت علينا مسألتان. المسألة الأولى: هل يراه المؤمنون فقط أم الكفار؟ ثلاثة أقوال. قيل يراه الجميع في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. وقيل يراه المنافقون ثم يحتجب عنهم، وليست هناك أدلة واضحة على ذلك. والمسألة الثانية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ هناك قولان. قول يقول إنه يراه، وقد نقل عن ابن عباس بسند لا يثبت أنه رآه بعينه، لم يثبت أنه قال إنه رآه بعيني رأسه. والذي ثبت عن ابن عباس أنه رآه بماذا؟ بفؤاده، يعني بقلبه. بل جاءت الأحاديث صريحة على عدم رؤيته له في الدنيا. من ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. وفي رواية: حجابه النور، حجابه النور. فترجح القول القائل بأنه لم يره بأم عينه في الدنيا. طيب، ماذا يقال في قول الإمام أحمد في أصول السنة؟ الإمام أحمد لم يوضح عندما نص على ثبوت الرؤية في الدنيا، لم يوضح أنه رآه بعينه، وإنما هي مطلقة، فلعلها تحمل على ما ثبت عن ابن عباس، وهي الرؤية ماذا؟ القلبية. هذا هو خلاصة الراجح في هذه المسألة. وأخيرا، في قوله: كما ترون ربكم، قال العلماء: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. يعني الله تبارك وتعالى يضرب أمثال لتقريب المعنى، كما في قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، إلى آخر الآية. فضرب الأمثال موجود في القرآن لتقريب المعنى. فكما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر فإنكم سترون ربكم كذلك. المعتزلة أقاموا حجة على الأشاعرة، قالوا: أنتم تثبتون الرؤية، والمرئي لا بد أن يكون في جهة، وأنتم تنفون الجهة. ولذلك رجع بعض الأشاعرة هداهم الله إلى مذهب من؟ المعتزلة، كما حصل من أبي المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، وإن كان يبدو أنه رجع عن مذهب الخلف كله إلى مذهب السلف، كما سيأتينا في مسألة العلو إن شاء الله تعالى. تفضل.
وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه على ما أراد.
يعني نفهمه بدون كيفية، يرون ربهم بدون كيفية لهذه الرؤية، لكنهم يرونه حقيقة، وتفسيره على ما أراد الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا،
نعم،
ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
يعني لا يجوز أن ندخل بعقولنا ولا بآرائنا في فهم هذه النصوص، وإنما نثبتها على مراد الله عز وجل. فإن أكثر ما ضاع الناس وانحرفوا بسبب الآراء الفاسدة والعقول الكاسدة. فليت شعري، يقول شيخ الإسلام: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. والسعيد والمؤمن الكيس الفطن هو الذي يرد علم ما لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقف عند هذا الحد ولا يتدخل فيما لا يعنيه، لأن ذلك قول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى قارن أولئك الذين يقولون على الله بغير علم، قرنهم بالمشركين. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
لذلك فإن من رام أن يصل إلى ما استأثر الله بعلمه من الكيفيات فإنه سيضيع. والمسلم هو الذي يسلم الكتاب والسنة ولمعانيهما الصحيحة، ولا يقحم نفسه فيما لا طاقة له به. إذا أراد سلامة عقيدته وسلامة توحيده، فإن الموحد الحق هو الذي يقف عند النصوص، لا يدخل فيها بالآراء الفاسدة ولا العقول الكاسدة ولا التأويلات الباطلة. وهذا لا يحققه إلا أهل العلم المحققين المحققون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه مداخل الشيطان، إما الغلو وإما الجهل وإما العناد والإبطاء والفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل العلم المحققين الوقافين عند نصوص الكتاب والسنة هم الذين يحملون هذا العلم الصحيح، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. الجاهل قد يؤول وهو لا يدري عن ما يترتب على هذا التأويل، وانتحال المبطلين من أمثال الجهمية ومن لا نهج نهجهم ومن سار على منوالهم فالغلاة الجهمية وغيره من المبطلين. فلنقف عند حدود الله وعند حدود ما رسم الله لنا، ولا نتجاوز ذلك إلى ما طواه الله عنا من علم الكيفيات. وهذا هو الذي جعل السلف يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني الأسماء والصفات هي لها كيف أم ليس لها كيف؟ لها، ولكن هذا الكيف لا نعلمه، طواه الله عنا، فلا ندخل أنفسنا في متاهات لا تحمد عقباها. ومن هنا قال الإمام مالك كما سيأتينا: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم
إذ كان
تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين.
يعني يبين المصنف هنا تأكيد على ما تقدم، هو بنفس المعنى أعاده بأسلوب آخر، وهو أن على المسلم التسليم ولا يدخل في أمور لا يمكن له أن يصل إليها، فإن الدين مبني على التسليم، وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن ندخل أنفسنا في أمور لا نحسنها. والذي جعل الناس ينكرون الرؤيا وينكرون بعض صفات الرب سبحانه وتعالى هو هذا الأمر، وهو أنهم أدخلوا أنفسهم في أمور لا قبل لهم بها، ولم يتعبدوا بها، ولن يسألوا عنها يوم القيامة، بل هو تدخل في ما لا يعنيهم. وهذا يدلنا على خطورة التأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم يدل عليه دليل، وهو مذهب أكثر المتكلمين على اختلاف طوائفهم. فلنحذر من هذا، فإنه في غاية الخطورة. سلم لأمر الله وإن عجز عقلك عن إدراك الكنه والكيفية، بل وإن عجز عن إدراك الحكمة، كما ذكرت لكم بالأمس في موضوع القدر، إن من أعظم ما أوقعهم في هذا أنهم أرادوا أن يعللوا كل شيء، وبناء على البحث عن التعليل وقعوا في هذا الضلال والعياذ بالله. ولذلك أنبه الإخوة على مسألة والأخوات على مسألة: الآن أكثر العوام ترد أسئلة تأتينا دائما في الهاتف: لماذا شرع الله كذا؟ لماذا كان كذا؟ لماذا كان الأمر على كذا؟ لماذا شرع تحريم الربا مع أن بعضها واضحة الحكمة؟ ونحن مطالبون بأن نسلم سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة. أولا وآخرا هي التعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك فإنه قد تظهر بعض الحكم من بعض التشريعات، وما من تشريع وأمر إلا وله حكمة سواء علمناها أم جهلناها. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا يكون التسليم والإذعان والتسليم والرضا دون أن نقحم أنفسنا فيما لا نطيق أو فيما لا ما لم يطلبه الله تبارك وتعالى منا. يعني تجد الآن أحيانا بعضهم يقول طيب ليش صلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة، صلاة المغرب ثلاث؟ لسنا متعبدين بمعرفة لماذا؟ لماذا المكان الذي يحج إليه الكعبة دون غيره؟ في حكم ظاهرة وفي حكم قد طواها الله تبارك وتعالى عنا، ونحن مطالبون بالإذعان والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا عز وجل موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
من لم يتوق النفي والتشبيه فإنه لا يعتبر منزها لله عز وجل، لأن أول ما خطر ببال نفاة الصفات هو ماذا؟ ها أجيبه، هو التشبيه. فلما خطر ببالهم التشبيه لجأوا إلى التأويل للتعطيل، فلما اكتشف بعضهم أن التعطيل لا ينفع لجأوا إلى ماذا؟ إلى التأويل، ولجأ البعض إلى التفويض والتوقف. فإذن التشبيه والنفي المطلق مثل قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا 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 ولا, ولا. هذه السلوب لا قيمة لها، لا معنى لها، فاسدة، أوقعتهم فروا من التشبيه بالموجودات فوقعوا في التشبيه بالمعدومات. وأيهما على أن الكل باطل، لكن أيهما أهون؟ أيهما أهون؟ كله ضلال، لكن أيهما أهون؟ تشبيه بالموجودات على ضلاله، لكن التشبيه بالمعدومات والممتنعات هذا أضل ماذا؟ سبيلا. فإذا هم قصدوا التشبيه التنزيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل والتأويل والعدم. ولذلك يقول السلف: كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل. المشبه شبه مباشرة ثم عطل الله عن معاني صفاته الحقيقية، شبه الله بخلقه مباشرة، قالوا له يد كأيدينا، وله وجه كوجوهنا، وله قدم كأقدامنا. هذا تشبيه، وفي نفس الوقت ماذا؟ تعطيل، لأنهم عندما شبهوه بخلقه كالهشامية والرافضة وكرامية وغيرهم من المشبهة، لما وقعوا في التشبيه عطلوا صفات الباري عن الصفات التي تليق به. مثلا قارن بين المشبهة وبين قول السلف استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، صعد واستقر وعلى وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته، بينما يقولون استوى كما يستوي فلان على كرسيه، فهذا تشبيه وفي نفس الوقت ماذا؟ تعطيل. كذلك المعطلة لما فهموا التشبيه لجأوا إلى التعطيل، فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا المثل تعرفون مورده؟ ذكرونا نذكره لكم في بعض المناسبات قادمة إن شاء الله. والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات.
قبل ذلك تكلم عن التوحيد، فإن الله عز وجل موصوف بالفردانية والوحدانية. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بكمال الوحدانية في كما تقدم لنا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. والمصنف يكرر بعض المسائل وقد تقدم لها نظائر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
هذه المسألة مسألة النفي المطلق في بعض أو نفي بعض الأشياء التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، نفيها مجازفة وإثباتها ماذا؟ مجازفة. الواجب علينا أن نسكت عما سكت الله عنه، وأن نعتقد أن الله عز وجل مستحق لصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن نستعمل في هذا الباب القياس الأولى، وهو أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال فالله تبارك وتعالى إيش؟ أولى بها. هذا يسميها أهل العلم ماذا؟ قياس الإيش؟ قياس الأولى. أما ما عدا ذلك من الأقيسة فقد تقدم لنا أنها لا تليق في حق الباري سبحانه وتعالى. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أخطأ، وكأنه يعني جار أهل الكلام في هذه المسألة، لكن عندما ننظر إلى تقريره في إثبات الصفات يمكن أن نلتمس له عذرا، وهو أنه يقصد ماذا؟ تنزيه الله عز وجل عن أن تكون هناك جهات تحده أو تحيط به أو تحويه أو أنه لا يوصف بأن له أعضاء أو نحو ذلك. والأعضاء ينبغي التفريق بين ما أثبت الله لنفسه ولا نسميها أعضاء. أثبت الله لنفسه مثلا الوجه واليد والرجل والقدم والأصابع. عندما يقول المتكلمون منزه عن الأعضاء يقصدون نفي حتى هذه الإيش؟ الصفات الثابتة بالقرآن والسنة. لكن لما ننظر إلى مذهب المصنف رحمه الله وهو أنه يثبت اليد ويثبت القدم ويثبت ما أثبت الله لنفسه، نرى التماس العذر له في هذا الباب، وإن كنا لا نوافقه على هذا الإيش؟ الإطلاق. لا نوافقه على هذا الإطلاق. وقد تقدم لنا في باب الصفات أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت الله له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا بد أن ننفي عنه كل صفة تحتمل نقصا أو إيش أو عيبا. طيب هناك صفات أو هناك كلمات إطلاقها يحتمل حقا وباطلا، مثل الجهة، مثل الحيز، مثل الحد، مثل الجسم، فكيف نتعامل مع مثل هذه الإطلاقات؟ أولا بادئ ذي بدء نقول لا يجوز أن تطلق على الله، لا نفيا ولا إثباتا. نسكت عما سكت الله عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من نفاها نفيه يحتمل حقا وباطلا، ومن أثبتها إثباته يحتمل حقا وإيش وباطلا. ولنأخذ مثلا أمرين، الجسم والجهة، وقس عليها ما أشبهها. نأتي إلى من ينفيها، يقول أنا أنفي عن الله الجسم، الله ليس له جسم. طيب أنت ماذا نقول له؟ من حيث المبدأ نحن لا ننفي ولا نثبت، بل نسكت عما سكت الله عنه. لكن لما نفيت الجسم لابد أن نستفصل منك، ماذا تريد بهذا النفي؟ إن أردت بهذا النفي نفي أن يكون له جسم يشبه أجسام المخلوقين فهذا حق يجب قبوله، ولكن نقول أيضا ما ثبت عن السلف لا التصريح بالنفي ولا الإيش ولا الإثبات. فإن كان يقصد بنفي الجسمية نفي أن يكون له جسم مكون من دم ولحم واوا وإلى آخره على ما هو معروف عن المخلوقين، قلنا هذا حق. لكن هل تعبدنا الله بأن ننفي ذلك أو نثبته؟ نسكت عما سكت الله عنه. إن قال أنا عندما أنفي الجسم فإني أنفي أن يكون له وجود وأن تكون له ذات يدعى ويكلم ويتكلم ويسمع ويبصر ويجيء وينزل ويستوي على عرش إلى آخره، إن أردت بنفي الجسم ولا يشار إليه وما إلى ذلك، نقول إن أردت بنفي الجسمية هذا المعنى فكلامك فاسد باطل معارض للقرآن والسنة. واضح ولا نعيده؟ طيب هذا بالنسبة لمن ينفي. نأتي لمن يثبت. يثبت لله الجسم، أولا نقول أن الإطلاق في حد ذاته غير وارد لا في الكتاب ولا في السنة، فقف عندما دل عليه الكتاب والسنة. ثانيا نستفصل هذا المثبت، ماذا تريد بإثبات الجسمية؟ إن قال أنا أقصد أنه مثل جسم الإنسان وأن له جسما يشبه جسم الإنسان عرضه في طوله كما تقول المشبهة، قلنا هذا باطل بل كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحدا لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. إن قال لا أنا أريد بالجسمية لا أقصد التشبيه، وإنما أعني أن الله عز وجل له ذات يسمع ويبصر ويتكلم ويشار إليه ويدعى ويتكلم ويكلم وأن له صفات الكمال، قلنا هذا حق بهذا الاعتبار، لكننا لا نوافقك على ماذا؟ على مسألة الإطلاق، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نأخذ صفة الجهة مثلا، الجهة تعلمون أن أكثر أول ما عرفت هذه نفي الجهة وإثبات الجهة وما إلى ذلك كله بسبب إنكار المتكلمين لصفة ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى. نأخذ الذي ينفي، شخص يقول أنا أنفي عن الله الجهة، مثل العبارة المطلقة عند السلف هنا، عند المصنف هنا رحمه الله عندما قال ولا تحويه الجهات الست. كلمة لا تحويه صح، لكن كان ينبغي أن يفصل أو أنه لا يطلق هذا الكلام. ولكن بما أنه يثبت العلو لا نلزمه بأنه يقول بماذا؟ بقول نفات من العلو، وإنما هو يعني معنى صحيحا، إنما العبارة لا تسعفه في الحقيقة. وهذا من الأخطاء التي وقع فيها الشيخ رحمه الله، مع أنه أثبت ووضح في إثبات صفة العلو توضيحا ما عليه من مزيد. طيب، الذي يطلق نافي الجهة يقول أنا أنفي عن الله الجهة، ماذا نقول له؟ نحن هذه المسألة يمكن طولنا فيها، ولا القادمة، الأشياء القادمة كلها واضحة، سنمشي فيها أسرع من كذا إن شاء الله. أقول، يقول الله ليس في جهة، من نفى الجهة؟ إن قال النافي أنا أعني نفي جهة العلو، وأن الله ليس على عال على خلقه، وإنه في كل مكان أو نحو ذلك، قلنا نفيك هذا ما حكمه؟ باطل وفاسد، ما دمت تقصد نفي علو الله على خلقه فنفيك هذا فاسد، ولو أنك قصدت التنزيه فإن ذلك لا يقبل منك. إذا قال أنا أريد بنفي الجهة نفي أن تكون ثمة جهة تحيط به أو تحويه أو تحده، فهذا حق، وهو الذي يعنيه المصنف هنا، وهو الذي يعنيه ماذا؟ من؟ المصنف هنا. لكن نقول له أيضا لا ينبغي أن يطلق، أن تطلق الجهة لا نفيا ولا إثباتا، عبر بالتعبير الشرعي، أثبت الجهة، أثبت العلو والفوقية لله عز وجل، ودعك من هذه الألفاظ الإيش؟ المحتملة للحق والباطل. لكننا لا نلزم المصنف بنفي العلو هنا، لأنه صرح بإثباته في مواضع أخرى، لكن مع ذلك نخطئه في التعبير بهذه الإيش؟ إنما هو احتاط بقوله لا تحويه، كلمة لا تحويه كلام حق، لا تحويه الجهات ولا تحده ولا تحوزه ولا تحيط به، هذا حق، لكن حبذا لو أنه ابتعد عن العبارة خير له من أن يقولها. مفهوم النفي إذا قال من ينفي الجهة مفهوم، كيف نرد عليه؟ نعم. طيب، أما المثبت أقول أنا أثبت لله الجهة، هو دائما ترك التعبير بالألفاظ الشرعية يوقع في ماذا؟ في متاهات. شخص قال أنا أثبت الجهة، تعال يا أيها المثبت ماذا تريد بقولك أنا أثبت الجهة؟ فإن قال أنا أثبت جهة تحيط به وتحده، وأن الله في كل مكان، قلنا هذا كلامك باطل جملة وتفصيلا، لأنك عندما تثبت الجهة كأنك تحدد جهة معينة خاصة، يعني تحيط به أو تحده، فهذا باطل. إن قال لا أنا أريد بإثبات الجهة إثبات جهة العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا، قلنا هذا الكلام ماذا؟ حق يجب قبوله، ولكن يا عبد الله لا تعبر بلفظة الإيه؟ بلفظة ماذا؟ الجهة، وإنما عبر بالعلو والفوقية التي عبر بها القرآن الكريم. أظن هذان المثلان يكفيان، وقس عليه الوصف بالحيز والحد وما إلى ذلك. طيب، تفضل.
قال رحمه الله
والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي
لا خلص الحوض خليه معنا. هذا المقطع يتعلق بإثبات الإسراء والمعراج، وسوف نختصر الكلام فيه لأنه معلوم لدى شريف علمكم. أولا، الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به من ضمن المغيبات التي يؤمن بها المؤمنون، وقد وصف الله المؤمنين بقوله الذين يؤمنون بالغيب. وما دام أمر قد حصل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار الله إليه في كتابه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فيجب التسليم بذلك والإيمان به، وإن لم تدرك كنه ذلك عقولنا ولم تتصوره. الآن في هذا العصر هناك مخترعات فوق إدراك العقول، فما بالكم بمن؟ بالله عز وجل الذي أقدر البشر على هذه المخترعات. أليس قادرا بالإسراء بنبيه والعروج به إلى السماء إلى حيث بلغ؟ أليس كذلك؟ لا سيما أنه دل عليه الكتاب والسنة في الصحيحين وغيرهما. هذا من جهة الثبوت، الإسراء حق والمعراج حق، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولا يجوز أن يعتري أي شك. ثانيا، الحق أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، ولا نلتفت إلى الأقوال التي تقول إنه كان بالروح فقط، بل الإسراء كان بالروح والجسد. ثالثا، الحق أنه كان يقظة لا مناما، أنه كان يقظة لا مناما، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه ماذا؟ إنه منام. والأمر الرابع، نؤمن بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدات ثبتت في السنة في الصحيحين وغيرهما من بعض الآيات التي أشار إليها في سورة النجم فأراه في سورة النجم في سورة الإسراء لنريه من آياتنا، وفي سورة النجم في مثل قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فنؤمن بأنه أسري به على البراق، وأنه صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماء ورأى بعض الأنبياء في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وأنه فرضت عليه الصلوات الخمس، وأنه أشار عليه موسى عليه السلام بأن يطلب وكانت قد فرضت 50، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، لأنه جرب مع بني إسرائيل، فما زال موسى يتردد بين ربه وبين موسى حتى أقرت 5، فقال الله عز وجل لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ففرضت الصلوات في تلك الليلة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد في الجنة في من المشاهد للمعذبين والمنعمين ما ذكر، فارجع إليه في الصحيحين وغيرهما. بقيت مسألة وهي معرفة التاريخ. نحن لم نتعبد بمعرفة التاريخ، قيل في السنة العاشرة وقيل قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك. ولذلك فإن تحديد يوم للاحتفال به لا نجد عليه دليلا، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو ثبت تحديد اليوم فإنا لسنا متعبدين بإقامة أعياد وحفلات ما أنزل الله بها من سلطان. فتحديد اليوم ليس يعني مجالا للعبادة، وإنما الذي يهمنا من هذا الحدث هو الإيمان به والتسليم له. والأمر الأخير قطع الطمع عن إدراك كيفية هذا الحدث العظيم، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل عما يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر قريشا بالخبر هرعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ظنوا أنهم إذا أخبروه بهذا الخبر أن أبا بكر سوف يتخلى عن دينه، حاشاه ذلك. فلما أخبروه قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قد قاله فقد إيش؟ فقد صدق، لأنه خشي أن يكونوا قد كذبوا أو افتروا عليه. ثم أخبرهم بأمور منها أنه أخبرهم بمرور العير اللي تراها في مكان معين المكان الفلاني، وقد كشف الله له عن المسجد الأقصى فوصفه لهم عمودا عمودا، ليس هناك تلفزيون ولا شاشات ولا نقل حي ولا غير حي، وإنما هو بكشف من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يتعلق ببحث الإسراء والمعراج. تفضل.
قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه، يجب الإيمان به، حيث أغفى إغفاءة ذات يوم فأفاق واستبشر وأخبرهم أنه أنزلت عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأحاديث الحوض متواترة، رواها نحو 37 صحابيا، فهو من المتواتر معنا. وجاء في وصف هذا الحوض أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس من هذا الحوض، وأن عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وأن طوله مسيرة شهر، وجاءت في أطواله أوصاف كثيرة ليس بينها تعارض. والمهم أنه يعني حوض لا يعدله حوض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا فرطكم على الحوض، والفرط هو الذي يسبق غيره، يعني أنا أسبقكم إليه. وليختلجن دونه أقوام فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد عرفهم بآثار الوضوء: سحقا سحقا لمن غير وبدل. والذي يظهر أن وقت الحوض، بل هذا هو المتعين، قبل الصراط، لأن من تجاوز الصراط لا يمنع من شرب الحوض لو كان موجودا، وإنما يبدو أنه في عرصات القيامة قبل الصراط. فالواجب الإيمان به كما أمرنا، كما ثبت من غير شك. وجاء في بعض روايات الحوض أنه يذاد عنه أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. في رواية: أصيحابي أصيحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. قالت بعض الطوائف الضالة هم الرافضة، قالوا: إن المقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم قد ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. ومن زعم أن الصحابة قد ارتدوا فهو مرتد، ومن كفرهم فهو كافر، ومن تنقصهم فهو الناقص، ومن غمزهم فهو المغموز. وكلمة أصحاب الرجل يقصد بهم أتباعه الذين على منهجه. فعندما قال أصحابي أصحابي لا يعني به الصحابة، والصحابة كلهم عدول كما سيأتينا، كلهم عدول وكلهم من أهل الجنة على الصحيح كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. ولكن علينا أن نفهم اللغة العربية. فأصحاب الرجل أتباعه ولو كانوا متأخرين عنه. ولما قال أصحابي أصحابي لما رأى عليهم من علامات الإيش؟ الوضوء، يعني إنهم من الأمة. لذلك نحن نقول أصحاب أحمد أصحاب مالك أصحاب أبو حنيفة أصحاب الشافعي، نعني بذلك ماذا؟ أتباعهم. وهذا معروف سائغ لغة. فلا يجوز أن ينال من الصحابة ولا أن يغمزوا، ويجب الترضي عنهم جميعا بلا استثناء. وسيأتي تفصيل الكلام عن الصحابة في آخر الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الحوض ماذا؟ الشفاعة. والشفاعة مشتقة من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر، كاثنين وأربعة وستة وثمانية وعشرة، والوتر واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة ونحو ذلك. كل ما يقبل القسمة على اثنين يسمى شفعا. والشفاعة هي طلب الخير من أجل الغير، سميت بذلك لأنه يعزز طلب صاحبه. فبدلا من أن يكون صاحب الطلب واحد يعززه فيصبح اثنين، الشافع والمشفوع له. والشفاعة نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وحده، ولها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ونحو ذلك من الآيات دل على ثبوت الشفاعة بهذين الشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة المنفية هي شفاعة المشركين، وهو ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كاعتقاد شفاعة الأصنام والأوثان والأشخاص وأصحاب القبور ونحو ذلك. ومواقف الناس من الشفاعة على ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة أثبتوها بهذين القيدين، الإذن والرضا، إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له، وأثبتوا ما دلت عليه الأدلة من أنواع الإيش؟ الشفاعات. الخوارج والمعتزلة أنكروا جميع الشفاعات إلا اثنتين، هما الشفاعة العظمى بصرف الناس من الموقف فإنهم يثبتونها، والشفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم يثبتها بعض المعتزلة وبعض الخوارج. الصنف الثالث المشركون عباد الأصنام والقبور، وهؤلاء يثبتون الشفاعة بدون قيد ولا شرط، فيرون أن الشفاعة سائغة لمن هب ودب، وأن الأموات يشفعون والأصنام تشفع وأصحاب القبور يشفعون بدون قيد ولا شرط. ورتبوا على هذا التعلق بالأموات وبالأصنام ظنا منهم أن تلك تشفع لهم عند الله، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أنكر الله عز وجل عليهم ذلك، فقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم من شافعين. وهذا شرك، اعتقاد أن الشفاعة يعني يملكها هؤلاء بدون قيد ولا شرط، هذا شرك بالله عز وجل، وهو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب، وهي الشفاعة المنفية التي أنكرها الله عز وجل على المشركين. بقي أن نبين أنواع الشفاعة المثبتة. أولها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل لصرف الناس من الموقف، فإن الناس عندما يجتمعون في عرصات القيامة ويلجمهم العرق غرلا بهما حفاة عراة لا يملكون شيئا، فيبحثون عمن يصرفه من هذا الموقف بغض النظر عن مآله، فيذهبون إلى، ثبت في الحديث أنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى نوح عليه السلام، ويعتذر بذنبه ومعصيته، فيذهبون إلى نوح ويقول: أنت أول رسول إلى الأرض، فيعتذر. ثم يذهبون إلى إبراهيم أبي الأنبياء فيعتذر، وكل يبدي عذرا. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام قالوا: أنت كليم الله، فيعتذر. ثم يذهبون إلى عيسى فلم يبدي عذرا لكنه يقول اذهبوا إلى محمد، رجل غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويستأذن ربه ويخر ساجدا، فيلهمه الله محامد يحمده بها إلى أن يناديه ربه: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فينصرف الناس من الموقف. وجاءت أحاديث أخرى أنه يسجد أكثر من مرة فيشفع في أهل الكبائر، ويشفع في قوم يستحق النار ألا يدخلوها، ويشفع في شفاعات أخرى سنذكرها باختصار. منها الأول الشفاعة العظمى التي سمعناها، وهذه خاصة به، ولعلها المقام المحمود الذي وعده ربه في قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك عندما الدعاء الذي شرعه بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سألوا الله لي الفضيلة، لي الوسيلة والفضيلة. عندما نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه ماذا؟ مقام محمود الذي وعدته. هذه الشفاعة العظمى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها الشفاعة، هذه خاصة به. أيضا مما يخصه صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب، لأن أبا طالب وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وآزره، على الرغم من أنه على دين قومه، وهو يعرف الدين وأن ما جاء به ابن أخيه حق، ولكن التعصب والعياذ بالله حال دون إسلامه، وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، وأبيات أخرى تدل على ذلك. فيوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية أنه يوضع على جمرتين من نار، أو يلبس نعلين من نار، يفوح منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا. والثانية الثالثة شفاعته لأهل الجنة في دخولها، حيث إن الله يأذن له فيمسك بمصراعي الجنة فيستفتح، فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيرحب به، يرحب به الملائكة، ثم يفتح له باب الجنة، ثم يدخل الناس، وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. هذه كلها خاصة به، وما عداها تكون له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحون والصالحين والأفراط ونحو ذلك. ومنها الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. والخامسة الشفاعة لقوم استوجبوا دخول النار في أن لا يدخلوها. السادسة شفاعته في من دخل النار من أمته في أن يخرجوا منها. يقول صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. فإنه يشفع فيخرج من كان في قلبه مثقال حبة، ثم يشفع فيخرج الله من كان في قلبه مثقال خردلة، مثقال ذرة، أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع فيخرج الله عز وجل كل من قال لا إله إلا الله. طبعا لا شك أنه لابد أن يكون قالها عاملا بمقتضاها، عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، أما من يقولها بلسانه وهو يناقضها بمعتقده فهذه لا قيمة لها. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني الخلود فيها، يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث: تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. وهنا لنا وقفة فيما يتعلق بالعمل، وسيأتي تفصيلها عند ذكر أركان الإيمان إن شاء الله. المقصود هنا في أصح فيما يظهر من أقوال أهل العلم أنهم ليس لديهم عمل يؤهلهم من ماذا؟ للخروج من النار ودخول الجنة. وإلا ليس المراد أنهم لم يعملوا شيئا من الأعمال الصالحة، فهذا غير وارد. لإجماع المسلمين، لإجماع علماء المسلمين، أن من يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله وترك العمل بالكلية بنوعيه، عمل القلوب وأعمال الجوارح، لا شك أنه ليس بمسلم، ليس بمسلم. وهذا ذكره شيخ الإسلام في أكثر من مكان، يعني من يدعي أنه مؤمن وهو لم يعمل ولم يعمل شيء من الصالحات بالكلية فإنه ليس بمؤمن، وبالتالي لا يستحق دخول الجنة. ولكن المراد ليس لديه عمل يؤهله الذي يخرجه الله عز وجل بعد انتهاء جميع أنواع الشفاعات، فإنه من كان لديه عمل ضئيل لا يؤهله لماذا؟ لدخول الجنة. هذه خلاصة ما يتعلق بمسألة الشفاعة. وارجعوا إلى تفاصيلها في كتاب من أوضح ما فصل الشيخ صالح آل الشيخ في شرح هذه العقيدة الطحوية، وكذلك ابن أبي العز رحمه الله. والأحاديث في هذا واضحة وكثيرة، فارجعوا إليها. نعم.
قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من
يدخل. طيب، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حق، يجب الإيمان به. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. واختلف في هذا الميثاق متى كان وما معناه. الميثاق يعني العهد، على نحو من 5 أقوال، وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته وبين منهم أهل اليمين وأهل الشمال وأخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا على أنفسنا. وكذلك، وهذا أكثر ما ورد فيه، أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع، لا سيما أنه قد ورد من طرق أخرى مرفوعة فعاضدت هذا الرأي. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه أخذ عليهم الميثاق، ولم يرد فيه في قصة أنه أخذه، أنه أخرج ذرية آدم من ظهره، وهذا في الصحيحين. وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى، وقد قال أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أن هذا الميثاق إنما أخذ منهم وهم في عالم الذر، استنادا إلى حديث عبد الله بن عباس، وأنه أخذ الميثاق وأشهدهم على أنفسهم. وهذا يمكن أن يعترض عليه بسياق الآية من 4 وجوه، منها أن الله عز وجل قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، وثانيا قال: من ظهورهم، ولم يقل من إيش؟ من ظهره، وأيضا قال: وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد لا يكون إلا بعد، وأيضا قولهم ما حكاه الله عنهم: وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالميثاق هو بعث الأنبياء، حيث بعث الله الرسل لئلا يكون لله للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال آخرون إن المقصود الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو الاعتراف بوجود الرب سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة، وقال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والقول الرابع أن المقصود كل هذه الأمور مجتمعة، من أخذ الميثاق في عالم الذر إن صح، ومن الفطرة، ومن إرسال الرسل. وهناك قول خامس، وهو أن الميثاق أخذ أكثر من مرة، فأخذ عليهم في عالم الذر، ثم أخذ عليهم بعد خلقهم. والذي يترجح والله أعلم أن قضية الفطرة وإرسال الرسل هو أرجح الأقوال، وأن الميثاق قد أخذ على بني آدم، فإنهم يعرفون أن الله هو ربهم وخالقهم وموجدهم وفاطرهم، بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يعرفون ذلك، فكان يتعين عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
والله تبارك وتعالى كما تعلمون وكما تقرر بالأمس أنه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، بما في ذلك أنه تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لهم أهلا وخلق لها أهلا وعلم عددهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وعلم عددهم، حيث ثبت في الحديث أنه ما من نفس منفوسة إلا وعلم الله مصيرها إلى الجنة أو إلى النار، ويعلم شقاوتها وسعادتها. وجاء ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان ينكث بمخصرة في يده عندما حضروا لدفن جنازة، وبين أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مصيرها إلى الجنة أو إلى النار. ولما قال من قال ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل الشقاوة فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، وكل شيء عنده بمقدار. فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأقدار وضرب الآجال، ثم إنه سبحانه وتعالى قد ركب في المرء ما يميز به بين الخير والشر وبين الضلالة والهدى، وجعل له يعني اختيارا يعرف به الضار من النافع والحق من الباطل والهدى من الضلال. فإذا لا حجة له في القدر، اللهم إلا إذا كان على مذهب إبليس الذي يحتج بالقدر، وهم الذي يسمونهم الطائفة الإبليسية، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيجب الإيمان بذلك كله، وأن الله علم عدد أهل الجنة وعلم عدد أهل النار، وأنه سيجازي كلا بعمله، وأنه وعد بملء كل من الجنة والنار. فضل.
قال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
يعني هذا يؤكد مسألة أن الله عز وجل يعلم عدد أهل الجنة والنار، وكل ميسر لما خلق له، وكل هذه تستند إلى ألفاظ من أحاديث صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الأعمال بالخواتيم، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل الجنة فيدخلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى بما كنتم تعملون؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تعملون. والجمع واضح، فإن الباء هنا للسببية وليست للتعويض، والمراد بسبب ما وفقكم الله له من أعمال صالحة، من أعمال صالحة، فالباء هنا للسببية، فعلينا أن نذعن لذلك ونسلم ولا نتكل، بل نجتهد في العمل، فكل ميسر لما خلق له، لأن ذلك سر قد طواه الله تبارك وتعالى عنا. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه.
نعم.
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
هنا يبين ويكرر ما تقدم ذكره من أن القدر سر الله في خلقه، فلا نكشفه كما قال علي رضي الله عنه. فالقدر سر عظيم كتيم، لا يجوز لأحد أن يقحم نفسه في البحث عنه، وإنما يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيذعن ويسلم لقضاء الله وقدره ولا يخوض في ذلك، بل يؤمن بما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة من الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا يخوض فيه، كما تقدم لنا بالأمس الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فإيش؟ فأمسكوا، وإياكم في الخوض أو البحث في هذا السر الذي طواه الله تبارك وتعالى عن عباده. فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز لمسلم أن يسعى في التفكير في أمر قد طواه الله تبارك وتعالى عنه وأخفاه عن جميع الخلق، بل يجب الإذعان والتسليم والعمل، فكل ميسر لما خلق له. فمن حاول أن يصل إلى هذا السر ولن يكون ذلك، فهو مكذب بالكتاب، مكذب بالقرآن والسنة، وبالتالي فهو كافر بذلك. ولا يجوز أن يخوض المسلم فيما وراء ما حد الله له، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقف عند هذا الحد يا عبد الله، ولا تتجاوز ما حد الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك أن تقحم نفسك في هذا السر الكتيم الذي استأثر الله بعلمه، فإن من حاول ذلك ضل وأضل. وهنا مسألة حديثة، وهي ما يسمى الآن بالبرمجة العصبية، وقد تكلم فيها مشايخنا كسماحة المفتي والشيخ الفوزان وغيرهم، لأن لها علاقة بالقدر وإنكار القدر. فالذين اخترعوا هذا البرنامج يوهم الناس بأنهم يمكن أن يتحدوا ماذا؟ القدر والعياذ بالله، ويتمثلون بقول الملحد أبي القاسم الشابي القائل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ويوهمون حتى الأطفال أنهم قادرون على كل شيء، والمهم أن يكون عنده عزم على فعل الشيء المعين، فإذا وجد ذلك العزم فإنه لا بد أن يحقق ما يريد، وهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك دائما يدندنون حول هذه المسألة: كيف تحقق ذاتك؟ أحدهم ألقى محاضرة بعنوان: كيف تحقق ذاتك؟ يدور في حلقة مفرغة لا تدري ماذا يريد، وفي النهاية الكفر بالقدر. فعلى المسلم أن يقف عند ما حد الله له، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، لست مكلفا. فالسؤال على قسمين: سؤال يريد صاحبه الفائدة، وهذا يعلم ويفقه في دين الله عز وجل، وسؤال هو تنطع وتعمق وتكلف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فانتبهوا لهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
العلم الموجود هو علم الشريعة، والعلم وهو الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكار العلم الموجود، وإنكار أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، هذا كفر. إنكار العلم الموجود كفر. والعلم المفقود هو علم القدر الذي هو سر الله في خلقه، فطلب البحث عن العلم المفقود ما حكمه؟ كفر أيضا بالله عز وجل. إنكار العلم الموجود كفر، وإنكار العلم المفقود كفر، والبحث في ذلك تكلف وتنطع وتعمق، كما تقدم لنا الحديث: هلك الإيش؟ المتنطعون. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلنحذر. والشيخ رحمه الله يكرر هذه المعاني بطريقة مفيدة وأساليب جميلة تجعل العبد يقف عند حدود ما حد الله له ولا يتجاوزه إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
لعلنا نقف عند هذا، لا نبدأ باللوح والقلم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء. ونذكر الإخوة ونذكر الأخوات بأن هناك درس للنساء للشيخ صالح غدا الصباح الساعة 10، شرح متن القواعد الأربع في أترجة مس فرجالي في منطقة الرهاب قطعة 1، وسيبث الدرس إن شاء الله جل وعلا، وجزاكم الله خيرا.
كذلك معلش نؤجل الأسئلة إن شاء الله لوقت آخر.
أسئلة شيخنا؟
لا نؤجلها، نؤجلها.